السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا في مجلسنا هذا اليوم بشرف المكان وشرف الزمان وشرف العمل، وأسأله سبحانه أن يكرمنا بشرف القصد وصلاح النية وقبول العمل. أما شرف المكان ففي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، في المسجد الذي بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم مكانه. فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسارت به ناقته، كان يقول صلى الله عليه وسلم للأنصار: دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في موضع المسجد. هذا المسجد الشريف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طلب العلم فيه يجمع الله فيه للطالب أجر الجهاد وأجر الحاج التام معا، ولكليهما الجنة. هذا المكان الشريف فيه قطعة من الجنة، فما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة. وأما شرف الزمان فهو يوم الجمعة، سيد الأيام، خير الأيام، يوم المزيد، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم العيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، يوم خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم وتوفي فيه آدم وتقوم الساعة فيه، يوم طلبته الأمم، فطلبته اليهود فأضلهم الله عنه فكان يومهم يوم السبت، وطلبته النصارى فأضلهم الله عنه فكان يومهم يوم الأحد، وهدانا الله له فكان يومنا يوم الجمعة. وهكذا نحن آخر الأمم زمانا وأولهم مكانا في الدنيا والآخرة. هذا اليوم أحب أن أذكر إخواني بأمرين فيه عظيمين. أما أولهما فهو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، فكثير من الناس لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا إذا صلى عليه الإمام على المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا. فمن المشروع للمؤمن أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وأما الأمر الثاني فهو أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فلا يسأل خيرا إلا أعطاه الله ذلك الخير أو أبدله خيرا منه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله من ذلك الشر أو دفع عنه ما هو أعظم منه. وهذه الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في وقتها من يوم الجمعة من السلف والخلف، وأرجى الأقوال فيها قولان: القول الأول أنها ما بين صعود الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، وهذا معنى قول بعض السلف من أذان يوم الجمعة إلى الفراغ من الصلاة، وهو قريب من قول ما بعد الزوال. وأما القول الثاني فهو ما بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، أي في هذا الوقت الذي نجلس فيه إلى غيبوبة الشمس، فهذا الوقت يرجى فيه إجابة الدعاء، ويجتمع لنا فيه بحمد الله عدة أسباب لإجابة الدعاء، منها أن في صلاة، فإن العبد إذا خرج إلى الصلاة يرعاها فصلى وبقي في مصلاه يكتب من القانتين إلى أن يرجع إلى بيته، أي يكتب من القائمين بالصلاة فيكتب من المصلين، والدعاء في الصلاة ترجى إجابته. ومنها أن صلينا وبقينا في مصلانا، والمسلم إذا صلى وبقي في مصلاه فإن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهم ترجى إجابة دعائهم. ولذلك كان السلف يقولون من أثقلته ذنوبه فليبق في مصلاه بعد الصلاة فإنه يحط الخطايا حتى، وذلك لشرف دعاء الملائكة عليهم السلام. ومنها أن في جهاد ورباط، والدعاء في الجهاد والرباط ترجى إجابته. ومنها أن في ساعة من يوم الجمعة يرجى فيها إجابة الدعاء. فإذا أضاف أحدنا إلى ذلك أن يدعو لأخيه بظهر الغيب فإنه يضاف له سبب آخر، وهو أنه يوكل به ملك يقول آمين ولك مثله، آمين ولك مثله، فيدعو له الملك بمثل ما دعا لأخيه. وكل هذا مما ترجى فيه إجابة الدعاء. فيشرع لنا أن نكثر من الدعاء في مثل هذا الوقت لعل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا. وأما شرف العمل، فإنا نجتمع على العلم الشرعي، والعلم الشرعي في ديننا من أطلبه من أفضل الأعمال وأزكاها. فإن العلماء متفقون على أن أفضل النوافل على الإطلاق ثلاثة: الجهاد في سبيل الله، وطلب العلم، وذكر الله، ورأس ذكر الله الصلاة. فإن الصلاة تجتمع فيها أنواع الذكر، فالعلماء متفقون على هذه الثلاثة، ثم اختلفوا في أفضلها. وذهب جمع من السلف والخلف إلى أن أفضل النوافل على الإطلاق هو طلب العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل علم خير من فضل عبادة. وهذا يدل على شرف العلم وفضله ومزيد فضله على غيره من الأعمال التي تساويه، فهذا شرف العمل. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذه الفضائل ويكرمنا بها ويزيدنا من فضله. درسنا كما تعلمون بحمد الله هو في الفقه في دين الله عز وجل، نتعلم أحكام ديننا، ونتعلم أحكام فريضة عظيمة من أعظم فرائض الله علينا، ألا وهي الحج. هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام وفريضة من الفرائض العظام، فرضها الله بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الأسلوب يدل على التوكيد والفضل والشرف. فمن الشرف أن يتعلم العبد أحكام هذه العبادة على ضوء الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتغيى أن يصيب الحق وأن يصيب ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ في كتاب العدة، في كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي ابن قدامة، وكنا وقفنا عند باب المواقيت، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من الموضع الذي وقفنا عنده.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب المواقيت. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
نعم، قال: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، أن يجعل للشيء وقت يختص به. وهذا أعني جعل التوقيت للزمان هو الذي ورد في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددة الوقت، معلومة الوقت. وهو أصل التوقيت في لغة العرب. والمواقيت في لسان علمائنا هي ما حدد للعبادة من زمان أو مكان، ما حدد للعبادة من زمان أو مكان. فنقول: للصلاة ميقات زماني، وهو وقتها الذي حدد لها. ولصلاة الجماعة من حيث الأصل ميقات مكاني، وهو المسجد حيث ينادى بهن. فموضع صلاة الجماعة الأصلي هو المسجد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حيث ينادى بهن. والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمواقيت المكانية هي الأماكن التي حددت للإحرام، هي الأماكن التي حددت للإحرام، بمعنى هي الأماكن التي يلزم من وصل إليها مريدا للحج أو العمرة أن يحرم منها. ومواقيت زمانية وهي زمان الحج، أما العمرة فلا زمان لها بل تقع في السنة كلها. والمصنف رحمه الله بدأ بالمواقيت المكانية التي يحرم منها الحجاج. هذه المواقيت سميت مواقيت لأنها مكان الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. من أين أخذ العلماء تسمية هذه الأماكن بالمواقيت؟ أخذوا هذا من السنة، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا سميت بالمواقيت. والمواقيت المكانية كما سيأتي في كلام المصنف خمسة، أربعة منها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء، وواحد الأظهر والله أعلم أن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في هذا خلاف سنشير إليه إن شاء الله عز وجل. والتحقيق والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثلاث مرات بحسب الحاجة، وقت المواقيت ثلاث مرات بحسب الحاجة. ففي المرة الأولى وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مواقيت كان الناس بحاجة لها وسمعها ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. فهذه ثلاثة، ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن لأهل نجد. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وقول ابن عمر رضي الله عنهما وبلغني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك في ذلك المجلس، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء في بعض الروايات أنه قال ولم أفقه أنه قال إلا أني حدثت بهذا. وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويهل أهل اليمن من يلملم كان في موطن آخر. وفي المرة الثانية وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت الثلاثة وزاد عليها يلملم لقيام الحاجة لهذا، فأصبحت أربعا. وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وفي المرة الثالثة زاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأربع ذات عرق لأهل العراق والمشرق، وهو ما جاء عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن المهلي فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، يعني ومن الطريق الآخر الجحفة. وهذا يدل على أن للمدينة طريقين، طريق يمر بذي الحليفة فميقاتهم فيه ذو الحليفة، وطريق يميل عن ذي الحليفة فميقاتهم فيه الجحفة. ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم في الصحيح، إلا أنه مشكوك في رفعه. المتيقن أن جابرا رضي الله عنه قال ذلك، أن جابرا رضي الله عنه قال ذلك، وشك هل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرفعه، فهو محتمل. ووجدنا ابن ماجة قد روى الحديث من غير شك، بل جزم بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطريق ابن ماجة طريق صحيح، صححه الألباني وغيره. أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق. أم المؤمنين رضي الله عنها جاء في حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. رواه النسائي وصححه الألباني. إذن تحصل عندنا في حديث جابر طريقان، طريق عند مسلم شك فيه في الرفع، يعني لم ينفى الرفع ولم يثبت، وطريق عند ابن ماجة جزم فيه بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح. ولذلك نقول إن العلماء قد اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذا الحليفة ووقت الجحفة ووقت قرن ووقت يلملم، واختلفوا في من وقت ذات عرق. فذهب جمع من أهل الحديث والفقهاء إلى أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الموقت لذات عرق هو عمر رضي الله عنه الفاروق الذي وافق الوحي في كثير من المسائل. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر ابن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا، أي بعيد عن طريقنا، وفي ذهابنا إليه مشقة. فقال وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. فقال رضي الله عنه فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وهذا واضح جدا في أن عمر رضي الله عنه اجتهد وحد ذات عرق لأهل العراق، وهذا في صحيح البخاري. لكن الذي يظهر والله أعلم جمعا بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وخفي ذلك على أهل العراق وخفي على عمر رضي الله عنه. والمعلوم يا إخوة أن السنة قد تغيب عن واحد أو أكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تغيب عن الجميع. فقد تغيب السنة عن الفاضل ويقيض الله لها المفضول من الصحابة فيرويها. فديننا محفوظ، لم يضع منه شيء ولم يترك منه شيء إلى اجتهاد أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فديننا بحمد الله حفظ، والسنة نقلت لنا تامة، وقيض الله لها رجالا ميزوها فبينوا الصحيح من الضعيف منها وحققوا هذا. فنحن بحمد الله على طمأنينة من ديننا، ديننا حفظه الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله القرآن فلا يدخله تحريف، ولم يضع منه حرف واحد، وإلى اليوم والقرآن محفوظ في صدور الرجال. يخطئ الإمام في آية نسيانا فيرد عليه الصغار قبل الكبار، وقيض الله رجالا حفظوا السنة نقلا، فميزوا الصحيح من الضعيف ونقدوا الرجال. وقيض الله لها رجالا ميز حفظ بهم السنة فعلا، فميزوا السنة وردوا البدعة وكشفوها وبينوا موارد أهلها. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. ولا يزال في الأمة رجال يحفظ بهم الدين إلى يوم القيامة. فالحمد لله على هذه النعمة الكبرى. عمر رضي الله عنه غاب عنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق فاجتهد. وفي هذا حكمة عظيمة جدا، لأن اجتهاد عمر رضي الله عنه بين لنا حكما تحتاجه الأمة حاجة شديدة جدا يتعلق بالمواقيت، سنبينه بعد قليل إن شاء الله. أوضح لنا كيف نعمل في حالة من الحالات التي سنبينها. فهذا هو الأظهر والله أعلم. قال وميقات،
قال رحمة الله عليه وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
ميقات أهل المدينة، هذا البلد، هذه المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أصبحت أم المدائن. فإذا قيل المدينة لم يفهم مسلم إلا هي، مع أن المدن كثيرة، لكن إذا أطلقت المدينة انصرف ذهن المسلم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، الحليفة تصغير الحلفاء أو الحلفة، وهذا نبت معروف وهو يكثر في ذلك المكان، سمي به وهي قريبة من المدينة في آخر حد الحرم من جهة جبل عير، لم تخرج خارج الحرم، الميقات في آخر حد حرم المدينة، هو من الحرم في آخر حد المدينة، يبعد تقريبا عن المسجد النبوي ما يقرب من 10 أكيال إلى 11 كيلومتر، هذا ميقات المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة 390 كيلومتر تقريبا، ميقات ذي الحليفة يبعد عن مكة ما يقرب من 390 كيلومتر، وهذا بعيد جدا عن مكة وهو أبعد المواقيت، ويسمى بآبار علي عند العامة، واليوم اسمه آبار علي، وليس المقصود بعلي هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد كما يظن العامة ويرددون أسطورة لا حقيقة لها، وهي أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في تلك المنطقة وفي تلك الآبار، لم تكن هذه الآبار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما كان هناك مسجد الشجرة، وعلي المذكور في هذا الاسم هو أحد العثمانيين، حفر تلك الآبار للمسلمين لكي يغتسل منها الحجاج ويشربوا منها، فسميت المنطقة باسمه بآبار علي، وهو من العثمانيين الأتراك وليس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن قال لنا قائل نحن نلحظ أن ميقات ذي الحليفة أبعد المواقيت بحيث لا يدانيه ميقات، أقرب شيء إليه الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة ما يقرب من 190 كيلومتر، ما يقرب من 190 كيلومتر، وذو الحليفة تبعد عن مكة ما يقرب من 390 كيلومتر، فبينهما فرق طويل كبير. فلما لم يرد نص، لكن العلماء اجتهدوا وقالوا لأن هذا بين المدينتين الشريفتين، بين الحرمين الشريفين، المدينة ولها حرم ومكة ولها حرم، فكان ميقات المدينة في طرف حرمها حتى يحرم المحرم فيخرج من المدينة بإحرام، فيجمع بين الحرمين في إحرامه، يبدأ من حرم المدينة إلى حرم مكة، فيكون منطلقا من حرم إلى إحرام إلى حرم، وهذه فضيلة تقل معها المسافة، فالمدني لا يستثقل أنه يحرم أبعد من الناس، لأن في هذا فضيلة تقع لأهل المدينة ومن أحرم من المدينة، وهذا ظاهر إن شاء الله وصحيح. نعم.
قال رحمه الله: والشام ومصر والمغرب الجحفة.
الجحفة وتسمى مهيعة أو مهيعة، وهذا كان اسمها أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى الجحفة، وكانت تسمى مهيعة وتسمى مهيعة، لكن مهيعة أشهر. وفي البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس، يعني في المنام، رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة. والمقصود بوباء المدينة الحمى الشديدة التي أصابت الصحابة عندما هاجروا إلى المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الله حماها إلى الجحفة لكون أهلها كفارا، لكون أهلها كفارا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في الرؤيا وتأولها، ومقصود من إراد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجحفة مهيعة، فهذا الاسم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في المواقيت في رواية عند مسلم في الصحيح: ومهل أهل الشام مهيعة، ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة. والجحفة قرية خربة سميت بذلك لأن السيل أجحف بأهلها، أي استأصلهم، فخربت الجحفة ولم تعمر بعد ذلك، فاستبدلها الناس برابغ، ورابغ قبلها بقليل، بين رابغ والجحفة ما يقرب من 10 كيلومترات، بمعنى بين رابغ ومكة ما يقرب من 200 كيلومتر، وبين الجحفة ومكة ما يقرب من 190 كيلومتر، فرابغ قبل الجحفة بحوالي 10 كيلومترات. اتخذها الناس مكان الجحفة لكونها عامرة، والجحفة ثاني المواقيت بعدا عن مكة، قال العلماء لأنها أعمر القرى في طريق من يأتي من الشام، فكانت ميقاتا لهم، ثم أصبحت رابغ مكانا لها. ونلحظ أن الشيخ هنا قال: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. فأهل الشام هذا موجود في الحديث بالنص في الصحيحين: ومهل أهل الشام الجحفة، ويهل أهل الشام من الجحفة. فإن قال لنا قائل: من أين أتى المصنف بمصر والمغرب؟ من أين أتى المصنف بمصر والمغرب؟ قلنا: أما مصر فقد ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي بإسناد صحيح، وفيه أنها قالت رافعة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، وهذا بإسناد صحيح، فهذا نص. وأما المغرب فقد روى الشافعي بإسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت، ثم انتهى، قال: أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جابر قال سمعت ثم سكت. فهنا يحتمل أنه سمع صحابيا، ويحتمل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أبو الزبير: أحسبه أو أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة وأهل المغرب، يعني وأهل المغرب يهلون من الجحفة إلى آخره. قال ابن الملقن: صحيح أو حسن، صحيح أو حسن، لكن أكثر أهل العلم يضعفون زيادة المغرب، أكثر أهل العلم يضعفون زيادة المغرب، لكن لا شك في صحة هذا، فإن الجحفة ميقات لمن يأتي من تلك الطرق ويدخل في ذلك أفريقيا، المغرب ودول أفريقيا الذين يأتون عن طريق الجحفة، فإن الجحفة ميقات لهم. نعم.
قال رحمة الله عليه: واليمن يلملم.
نعم، يلملم ويقال لها ألملم، وهو الأصل، الأصل بالهمز ألملم، لكن البدء بالهمز ثقيل، ألملم ثقيل، فقلبت الهمزة ياء تخفيفا على اللسان فأصبحت يلملم، ويقال لها عند بعض العرب يرمرم، من باب إبدال اللام راء، من باب إبدال اللام راء يقولون لها يرمرم، وهي موضع إلى جهة الطائف، تسمى الآن السعدية، اسمها السعدية، بينها وبين مكة حوالي 90 كيلومتر، بعض العلماء قالوا حوالي 80 كيلومتر، لكن الأقرب والله أعلم أنها تزيد على 90 قليلا، حوالي 93 كيلومتر. فهذه أو هذا ميقات أهل اليمن ومن يأتي من جهة اليمن. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولنجد قرن.
ولنجد قرن، وقرن تسمى قرن المنازل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهي موضع جهة الطائف أيضا من الجهة الأخرى. جبل يطل على عرفات وتسمى الآن السيل الكبير، السيل الكبير، وتبعد عن مكة ما يقرب من 90 كيلو، وبعض أهل العلم يقول ما يقرب من 80، والأدق أنها تزيد على 90 قليلا، وهي أقرب المواقيت إلى مكة، مع يعني يلملم وذات عرق كما سيأتي إن شاء الله، فكلها تبعد نفس المسافة على التحقيق، ولا بعض أهل العلم يرى أن يلملم أبعد، لكن الذي يظهر والله أعلم بعد الدراسة والنظر في كلام أهل العلم والنظر في الخرائط الحديثة أنها تبعد مسافة واحدة عن مكة، أعني يلملم وقرن وذات عرق. نعم.
قال رحمة الله عليه: وللمشرق ذات عرق.
للعراق والمشرق، كل من يأتي من جهة المشرق فإن ميقاتهم ذات عرق، وذات عرق يعني ذات الجبل الصغير، لأن العرب تسمي الجبل الصغير عرقا، ولا زال العرب إلى اليوم يسمون الجبل الصغير عرقا، يسمون الجبل الصغير عرقا، فذات عرق يعني ذات الجبل الصغير، ويسمى الآن الضريبة، يسمى الآن الضريبة، وهو يبعد عن مكة ما يقرب من 90 كيلومتر على التحقيق، وبعضهم يقول ما يقرب من 80 كيلومتر، وهو ميقات أهل العراق وأهل إيران ومن جاء من جهة المشرق، وهو ميقاتهم بالإجماع، ميقاتهم بالإجماع. قال ابن عبد البر: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته. طيب، ما الذي يدعون لقول هذا؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث أن ميقاتهم العقيق، والعقيق قبل جبل ذات عرق، ولكن الحديث الذي ورد فيه أن ميقاتهم العقيق ضعيف، فيه علل متعددة، فيه علل متعددة. ولذلك عند الجميع ميقات أهل المشرق ذات عرق. قال ابن عبد البر: والأحوط العقيق، والأحوط العقيق. لماذا الأحوط العقيق؟ لأنه ورد واعتبره بعض أهل العلم وهو قبل ذات عرق، فمن أحرم منه فقد أحرم يقينا، لكن لو أحرم من ذات عرق فقد أحرم من الميقات. والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط ما دلت عليه السنة، وهذه القاعدة الصحيحة الشريفة: إذا ثبتت السنة فالاحتياط فيها لا في قول العلماء. إذا ثبتت السنة وصحت فالاحتياط فيها لا في قول العلماء. بمعنى لو كان عندنا قولان للعلماء، قول دلت عليه السنة الصحيحة، وقول مثلا هو أحوط في العمل، فأيهما الأحوط من حيث الشرع؟ الأحوط ما دلت عليه السنة، لا ما زاد فيه العمل، وإنما يؤخذ بالأحوط من حيث الأقوال فيما لم يصح فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا البارحة في مسألة التحلل الأول، فهذا يؤخذ فيه بالأحواط. طيب، تحصل عندنا يا إخوة أن المواقيت ثلاثة أقسام: مواقيت تبعد عن مكة ما يقرب من 93 كيلو متر، وهي ثلاثة، إذن هي الأكثر: قرن ويلملم وذات عرق. ومن هنا أخذ العلماء أن أبعد حما إلى مكة هو 93 كيلو متر، يعني هذه المواقيت، ما بعده حما، ما بعده حما إلى مكة. وميقات يبعد عن مكة ما يقرب من 200 كيلو متر، وميقات يبعد عن مكة ما يقرب من 390 كيلو متر. ومن هنا نعلم أن كل مدينة أو قرية يكون بينها وبين مكة أقل من 90 كيلو متر فهي في داخل المواقيت وليست من المواقيت. ونعلم جزما أن القول بأن جدة ميقات للحجاج اليوم خطأ، لا يوافقه نص ولا قاعدة، لأن جدة داخل المواقيت، فإن بينها وبين مكة ما يقرب من 70 كيلو متر، ما يقرب من 70 كيلو متر، فهي في داخل المواقيت. يقول أهل العلم: جدة إنما هي ميقات لأهلها ولمن حاذاها. مثل من حاذاها؟ قالوا: كأهل سواكن في السودان. أهل سواكن في السودان جهة البحر، في داخل البحر، فهم يحاذون جدة، فهؤلاء لو ركبوا الباخرة لو ركبوا الباخرة من سواكن لهم أن يحرموا في جدة، لهم أن يحرموا في جدة، لكن لو ذهبوا إلى الخرطوم فليس لهم أن يحرموا من جدة، لأنهم سيحاذون الميقات فيحرمون منه. أنبه على هذا لأنه بلغني أن بعض أهل سواكن لما سمعوا قول مشايخنا إن أهل سواكن لهم أن يحرموا من جدة أو من جدة يذهبون إلى الخرطوم مع الحجاج ويركبون الطائرة بلا إحرام، ويقولون نحن ما نحرم إلا من جدة، أما أنتم يجب أن تحرموا من محاذاة الميقات. هذا غلط، لأنهم إذا مروا بالميقات أصبحوا من أهله، فيجب عليهم أن يحرموا من محاذاة الميقات. نعم.
قال رحمة الله عليه: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها.
هذه المواقيت لا يجوز للمار بها سواء كان من أهلها أو من غير أهلها أن يتجاوزها بلا إحرام إن كان مريدا للحج أو العمرة، وهذا في حق أهلها عند جماهير العلماء من السلف والخلف، والقول بعدم الوجوب قول شاذ ساقط لا عبرة به، لأنه مخالف للدليل. ودليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، ويهل هنا خبر، وهذا خبر بمعنى الأمر، بل يقول الفقهاء إذا ورد الأمر بصيغة الخبر فهذا مؤكد للوجوب. من أين؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتمل الكذب يا إخوة؟ لا يحتمل الكذب، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وجب تصديقه، فأهل المدينة يجب أن يهلوا من ذي الحليفة تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الفقهاء إن الأمر إذا ورد بصيغة الخبر فهو آكد في الوجوب، فهو آكد في الوجوب. ولأنه ورد الأمر بذلك فإنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا في الرواية الأخرى أن رجلا قال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من الميقات فقال: أتاني الليلة آت وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمر أن يهل من ذي الحليفة، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم تجاوزوا الميقات بلا إحرام مع إرادة الحج أو العمرة، وكل هذا يدل على الوجوب. وأما لمن مر بهن من غير أهلهن فهذا هو قول الجمهور أن المار بميقات يصبح من أهل الميقات، فالمغربي إذا جاء إلى المدينة ومر بذي الحليفة يصبح ميقاته ذا الحليفة، هذا قول الجمهور وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والمعلوم يا إخوة أنه لن يأتي أحد على ميقات إلا وله ميقات آخر، لأن المواقيت محيطة بمكة، ما فيه أحد يأتي إلى ميقات وليس له ميقات، بل لا بد أن له ميقاتا. لكن إذا مر بالميقات وهو مريد للحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم منه ولا يتجاوزه إلى ميقاته. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه.
نعم، هذا الصنف الثاني من أقسام من يريد الحج أو العمرة، وهو الذي يكون منزله أقرب إلى مكة من المواقيت، الذي يكون منزله أقرب إلى مكة من المواقيت من جهته، فهذا يحرم من منزله. وانتبهوا لقولنا من جهته، لأن الإنسان قد يكون منزله أقرب إلى المواقيت إلى ميقات من جهته، وإن كان على يمينه ميقات آخر. واضح يا إخوة؟ مثلا الآن عندنا في طريق مكة من المدينة عندنا ميقات ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة. يسير الحاج سيمر بمنطقة مثلا في الطريق اسمها اليتمة، هذه المنطقة كل من يذهب مع طريق الهجرة يراها على بعد حوالي 70 كيلومتر من المدينة، هذه أقرب إلى مكة من ميقات ذي الحليفة. وإن كان لو ساروا ومالوا على جهة اليمين لذهبوا إلى ميقات رابغ أو الجحفة، هؤلاء منزلهم هو ميقاتهم، ما يقولون حتى نحاذي الجحفة. وهكذا بالنسبة للجحفة، وهكذا بالنسبة ليلملم. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم، فهذا يحرم من منزله أو مكانه. ليس المراد يا إخوة بمنزله أو مكانه البيت الذي يسكن فيه، وإنما المراد المكان الذي هو فيه من قرية أو مدينة. بمعنى لو كان هذا في مدينة أو قرية كبيرة وعنده بيت هنا وله صديق في طرف القرية، ويريد أن يذهب إلى صديقه ويحرم من بيت صديقه وينطلقان من هناك، له ذلك. وإن كان من الفقهاء من يقول يحرم من الأبعد، أبعد مكان، لكن الصحيح أنه يحرم من حيث أنشأ، وحيث أنشأ أي المكان وليس المنزل بعينه، فيحرم من أي طرف كان من مدينته أو قريته. لماذا؟ لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فيجب عليه أن يحرم من حيث أنشأ. نعم.
قال رحمة الله عليه: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل.
نعم، هذا هو الصنف الثالث ممن يريد الحج والعمرة، وهو الذي يكون من أهل مكة، يعني من أهل الحرم، من أهل الحرم. هنا يا إخوة المقصود بأهل مكة ليس المدينة، ليس مدينة مكة، وإنما المقصود أهل الحرم. واضح يا إخوة؟ لأن مكة أوسع من الحرم اليوم، هناك أحياء في مكة اليوم في الحل، ليس المقصود بأهل مكة في الحديث أهل المنطقة، وإنما المقصود أهل الحرم، وإنما المقصود أهل الحرم. أهل الحرم يحرمون بالحج من مكة، يحرمون بالحج من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. وأما في العمرة فالذي عليه أكثر أهل العلم وهو الصحيح أنهم يحرمون من الحل، فيخرجون من الحرم إلى الحل. طيب ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي، متفق عليه، فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي، وهذا في الصحيحين. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لا سيما أنه أمر فيه مشقة، ولا سيما على المرأة عائشة رضي الله عنها وتحتاج إلى رجل محرم يخرج معها. فلو كان هذا للإرشاد كما قال بعضهم لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، لأنه يشق عليها وتحتاج إلى غيرها فيه. فلما أمرها وهي المرأة وأمر أخاها بأن يخرج معها علمنا أنه لا بد من الخروج إلى الحل. فإن قال قائل إن الحج فيه عندنا دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة وكذلك العمرة، وهذا في حق أهل مكة، وعائشة رضي الله عنها ليست من أهل مكة، إذن نحن نحمل حديث ابن عباس على أهل مكة، فيحرمون من أين؟ من مكة للحج والعمرة، لأنه قال ممن أراد الحج أو العمرة. وأما الآفاقي فإذا أراد العمرة نأمره بأن يخرج إلى الحل، لأن عائشة رضي الله عنها آفاقية. إن قال لنا قائل هذا قلنا إنه لا فرق في الإحرام بين من كان من أهل مكة والآفاقي ما دام في مكة، بدليل أن الآفاقي في الحج لا يؤمر بالخروج من مكة ليحرم بحجه، بل يحرم كأهل مكة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين أحلوا من عمرتهم أحرموا من الأبطح وهو من مكة. إذن دل الدليل على أن من حل بمكة فهو من أهل مكة في هذا الحكم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم وهو من الحل، علمنا أن من كان في مكة وأراد العمرة يجب عليه أن يخرج إلى الحل. ولا سيما أن وجدنا في آثار الصحابة ما يدل على هذا. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو من أهل مكة أنه كان يحرم بالعمرة من التنعيم، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو من أهل مكة أنه كان يحرم بالعمرة من التنعيم، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، فإن أبيتم، يعني إن أبيتم إلا العمرة، فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي، فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأهل مكة من أبى إلا أن يعتمر فلا يحرم من مكة، وإنما يجعل بينه وبين الحرم بطن الوادي، يعني يخرج إلى الحل، لأن بطن الوادي ليس من الحرم، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف، لا يعرف لهما من الصحابة مخالف. فدل ذلك على أن إحرام أهل مكة للعمرة إنما هو من الحل، وهذا بحمد الله ظاهر بين لا لبس فيه. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
هذا الصنف الرابع ممن يريد الحج والعمرة، وهو الذي يكون الميقات بينه وبين مكة لكنه لا يمر بالميقات، الميقات أمامه ولكنه لا يمر به، فهو جور عنه على ذات الشمال أو ذات اليمين، فهو جور عنه، فهذا حكمه أن ينظر إلى أقرب المواقيت من جهته فيحرم منه، ينظر أقرب المواقيت من جهته فيحرم إذا حاده، فإذا كان أقرب إلى ذي الحليفة إذا حاد ذا الحليفة أحرم منه، إذا كان أقرب إلى الجحفة إذا حاد الجحفة يحرم من مكانه، إذا كان أقرب إلى يلملم إذا حاد يلملم يحرم من مكانه، وهكذا. ما الدليل على هذا؟ الدليل الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن عمر رضي الله عنه قال: فانظروا حذوها من طريقكم، وهذا عند البخاري في الصحيح، ولم يخالفه أحد من الصحابة، فكان إجماعا أنه يجوز لمن لم يمر بالميقات أن يحرم إذا حاذى الميقات، أن يحرم إذا حاذى الميقات، وهذا أمر بين. هذه أصناف أربعة، وبقي صنف خامس يذكره الفقهاء، وهو الذي لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا، الذي لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا، وهذا في الواقع لا يوجد، لأنه لا يوجد إنسان إلا إما أن يمر بميقات وإما أن يحاذي ميقاتا، لأن المواقيت محيطة بمكة، لكن مقصود الفقهاء إذا كان لا يمر بميقات ولا يعرف المحاذاة، لا يمر بميقات ولا يعرف المحاذاة ماذا يفعل؟ قال بعض الفقهاء: يحرم من مسافة تقرب أو مسافة تساوي مسافة أقرب المواقيت إلى مكة، يعني يحرم من مسافة 90 كيلو متر إلى مكة، إذا بقي بينه وبين مكة 90 كيلو متر أحرم. لماذا يا معاشر الفقهاء؟ قالوا: لأنه اليقين، والذي قبله مشكوك فيه، اليقين أنه لا يجوز أن يتجاوز 90 كيلو بما قدرناه نحن إلا وهو محرم، أما قبله ممكن فنلزمه باليقين، وهو أن يحرم قبل 90 كيلو. وقال بعض الفقهاء: بل يحرم من مسافة أبعد المواقيت، أي من مسافة ذي الحليفة ما يقرب من 390 كيلو متر عن مكة، فإذا بقي بينه وبين مكة 390 كيلو متر أو أكثر يحرم. لماذا؟ قالوا: لأن ذمته معمورة بوجوب الإحرام، ولا يبرأ إلا بيقين، ولا يقين
إلا إذا أحرم من البعيد. كلهم ينظر إلى اليقين لكن بزاوية معكوسة. فهؤلاء يقولون ذمته معمورة أنه لابد أن يحرم بيقين، ولا تبرأ ذمته يقينا في هذه الحال إلا إذا أحرم من المسافة الأبعد، فنلزمه أن يحرم منها. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ينظر إلى جهته، فإن جاء من جهة تقرب من جهة المدينة نقول يحرم من مسافة 390 كيلو فأكثر، وإن جاء من جهة أقرب إلى الشام وأفريقيا نقول يحرم من مسافة 200 كيلو متر فأكثر، يعني عن مكة. وإن جاء من جهات اليمن ونجد وغير ذلك يعني حول تلك المناطق فإن نقول قبل 90 كيلو متر من مكة يحرم، فننظر إلى الجهة التي جاء منها. بقي معنا من يأتي بالطائرة. الذي يأتي بالطائرة إما أن يمر على الميقات أو يحاذ الميقات، فيجب أن يحرم إذا مر بالميقات. جاءت الطائرة من فوق الميقات، أو إذا حاذ، إذا حاذ الميقات، إن كان يحاذ ذا الحليفة يحرم، إن كان يحاذي الجحفة يحرم، وهكذا. بعض العلماء يقولون هذه المسألة حديثة لم يتكلم عنها المتقدمون لأن الطائرات لم تكن معروفة، لكن سبحان الله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو يناقش كلام الدجاجلة والسحرة الذين يقولون إنهم من أهل الخطوة يطيرون إلى مكة، يؤذن المؤذن وهو في البلد ثم يصلي مع الناس في المسجد، قالوا يا شيخ يا مولانا ما صليت معنا، قال صليت في مكة. بعضهم يقولون يطيرون ببساط الريح، وبعضهم يقولون يطيرون على أجنحة الجن، وبعضهم يقولون صاحب خطوة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وهؤلاء يمرون على الميقات ولا يحرمون، يمرون على الميقات لأنهم في الجو يمرون على، وهذه الطائرة الآن حقيقة وتلك خزعبلات أولئك دجاجلة. فالذي يمر بالطائرة يجب عليه أن يحرم إذا وصل الميقات أو حاذاه، فإن شك فليحرم قبل، فإن كان لا يعلم فليحرم من أقرب مكان يتيقن منه أنه أحرم، أقرب مكان إلى بلده يتيقن منه أنه أحرم يقينا. يعني بعض الطائرات لا يعلنون، لا يعلنون، فبالزمن، بالزمن يعني إذا كان يأتي من جهة الجحفة الطائرة تأخذ يعني إلى أن تصل إلى من الجحفة إلى مكة يعني حوالي ساعة وشيء على سبيل المثال، لنقل يحرم قبل ساعة، ساعة ونصف مثلا، قبل ساعة ونصف من الوصول، وهكذا بحيث يتيقن أنه أحرم. طبعا سيأتينا إن شاء الله في الإحرام كيف يحرم صاحب الطائرة، كيف يحرم صاحب الطائرة، هذا في درسنا القادم إن شاء الله عندما نتكلم عن الإحرام سنتكلم كيف يحرم من في الطائرة في جميع الأحوال إن شاء الله. نعم.
قال رحمة الله عليه ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
نعم، من يريد دخول مكة لا يخلو من أحوال، أو من يتجاوز الميقات أو من يمر بالميقات، من يمر بالميقات لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يمر بالميقات ولا يريد مكة، يمر بالميقات يريد جدة، يريد بالميقات يريد المدينة، يمر بالميقات يريد المدينة، فهذا لا يلزمه أن يحرم بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر ومر بذي الحليفة ولم يحرم، وكان الصحابة يخرجون إلى الغزوات ويمرون بالمواقيت ولا يحرمون. فمن كان لا يريد مكة فهذا لا يلزمه الإحرام بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن يريد مكة، يعني أن يمر بالميقات مريدا مكة لقتال أو خوف، فهذا لا يجب عليه أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. الحالة الثالثة أن يمر بالميقات مريدا مكة وهو ليس من أهل الوجوب، يعني أنت ذاهب ومعك طفلك، أنت وزوجتك مثلا ذاهبان إلى مكة تريدان الحج ومعكما الطفل، هذا الطفل يريد مكة معكما لكنه ليس من أهل الوجوب، أو كان مجنونا أو كان عبدا، فهذا لا يلزمه الإحرام لأنه لا يجب عليه أصلا، فلا يلزمه الإحرام. الحالة الرابعة أن يمر بالميقات مريدا مكة وهو من أهل الوجوب لحاجة تتكرر كسائق سيارة الأجرة، كل يوم يأخذ ركابا من المدينة ويذهب إلى مكة مع حجاج عمار يوصلهم إلى مكة كل يوم يذهب، أو الحطاب أو الذي يأتي بالسلع إلى مكة، فهذا عند جمهور العلماء لا يلزمه أن يحرم، عند جمهور أهل العلم لا يلزمه أن يحرم وهو الصواب، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا شك أن هذا لو ألزمناه بالإحرام لعاش عمره محرما، كل يوم هو محرم، ولا شك أن فيها في هذا مشقة شديدة. ولذلك فالراجح الواضح الرجحان أنه لا يلزمه أن يحرم. الحالة كم، الخامسة ولا الرابعة؟
الخامسة
من يمر بالميقات مريدا مكة وهو من أهل الوجوب لحاجة لا تتكرر كزيارة قريب أو استقبال زائر، يمر بالميقات وسيذهب إلى مكة لحاجة نادرة لا تتكرر، وهذا اختلف العلماء هل يجب عليه أن يحرم أو لا يجب عليه أن يحرم. والمذهب عند الحنابلة وعند الحنفية، وهو قول لبعض الشافعية، أنه يجب عليه أن يحرم. لماذا؟ قالوا لأن مكة حرم فلا يدخلها إلا بإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن تحل لأحد بعدي، ولن تحل لأحد بعدي، فحملوا هذا على دخول النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام، فقالوا معناه ولن يحل دخولها لأحد بغير إحرام بعدي. قالوا ولأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما يدخل مكة من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، ما يدخل مكة من أهلها أو من غير أهلها إلا بإحرام. رواه البيهقي وإسناده صحيح، رواه البيهقي وإسناده صحيح. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يلزمه الإحرام، أن هذا لا يلزمه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألزم بالإحرام في حالة واحدة، وهي من أراد الحج أو العمرة. ومفهوم هذا أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لا يلزمه الإحرام، وهذا لا يريد الحج ولا العمرة. ولأن الدليل دل على أن الحج لا يجب بالشرع إلا مرة واحدة، وأن العمرة لا تجب بالشرع إلا مرة واحدة، فلو ألزمناه بالإحرام لوجب عليه الحج أكثر من مرة، ووجبت عليه العمرة أكثر من مرة، وهذا خلاف الدليل. وأما أن مكة حرم فالحرم لا يوجب الإحرام، ألا ترى أن المدينة حرم ولا يجب لها الإحرام؟ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تحل لأحد من بعدي فالمقصود بها القتال، وهذا ظاهر في السياق لا شك فيه. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فتقابله آثار أخرى صحيحة، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مكة بلا إحرام، فيكون ذلك يعني مقابلا لأثر ابن عباس رضي الله عنهما. الحالة السادسة أن يمر بالميقات وهو من أهل الوجوب ويريد الحج أو العمرة، فهذا يلزمه أن يحرم باتفاق العلماء، هذا يلزمه أن يحرم باتفاق العلماء ما دام أنه مريد للحج أو العمرة. نعم.
قال رحمة الله عليه ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه.
ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني من يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم بدا له أن يحج أو يعتمر. إنسان ذهب من المدينة يريد جدة، يريد أن يستقبل والديه ليأتي بهما إلى المدينة ثم يحرم، لما وصل إلى جدة وجد والديه قد أحرما في الطائرة، وقال قد أخبرنا المسؤولون في الطائرة أن لن نذهب إلى المدينة، قال إذن الآن أنا أريد الحج أريد العمرة. هذا الصحيح أنه يحرم من جدة ما دام أنه لم يكن عازما على الحج من المدينة، يعني يمكن أن يحج أو لا يحج. أما إن كان عازما على الحج لكنه يريد أن يؤخره يوما أو يومين أو نحو ذلك، فمن مشايخنا الفضلاء من يقول يحرم من جدة لأنه لم يكن عازما، لكن الصحيح أنه يجب أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه. أما إذا ذهب إلى جدة ولا يريد العمرة، يريد يأتي ببضاعة، لما وصل هناك قال والبضاعة تتأخر يوما، ما نستطيع أن نسلمك البضاعة اليوم، قال طيب أنا أجلس في جدة ماذا أفعل؟ إذا نذهب أعتمر، يحرم من مكانه، يحرم من مكانه عند جمهور أهل العلم، لأنه أنشأ في ذلك المكان فيهل من حيث أنشأ. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد وبعض الفقهاء أنه يعود إلى الميقات، لكن هذه الرواية ضعيفة، فالصحيح أنه ما دام لم يكن مريدا للحج أو العمرة عندما مر بالميقات أنه يحرم من حيث أنشأ. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله ونجيب عن أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. صلى الله عليكم. رواية الإمام أحمد اللي ذكرتموها ضعيفة من حيث النقل أو من حيث الاستدلال؟
لا، من حيث الاستدلال، لأنها مبنية على أن من مر بالميقات يريد مكة يجب عليه أن يحرم، وهو عندما ذهب أراد مكة فيستصحب هذا، فهذا ضعيف.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: حاج وجد مبلغا كبيرا في الطائرة في أثناء سفره للحج، وقد علم كل من في الطائرة أنه وجد هذا المبلغ، ولا أحد يدعي أن المبلغ له، إذ ليس هناك احتمال في أن المبلغ لأحد الركاب الموجودين في الطائرة، والآن وصل ذلك الحاج إلى المدينة، فماذا يفعل؟ هل يجوز له أن ينفق على طلاب العلم هذا المبلغ؟
لا يجوز له، بل يسلم المبلغ إلى الخطوط، الشركة التي جاء معها، لأن المعلوم ما دام أن المبلغ كبير يغلب على الظن غلبة تشبه اليقين أن صاحبه سيبلغ الشركة التي نقلته، فيكون البلاغ موجودا عندها، فيذهب إلى الشركة إن كانت الخطوط السعودية أو غيرها ويبلغهم أنه في الرحلة الفلانية وجد المبلغ الفلاني، ويعمل بالنظام، يسلم هذا لهم وهم يسلمونه للراكب إن شاء الله. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هذا الصورة حرام، كيف بلعبة الأولاد إذا كانت على شكل صورة، وكيف بحديث عائشة رضي الله عنها؟ أرجو أن تشرح لي ذلك.
أما لعب الأطفال فليست صورة فوتوغرافية، لعب الأطفال من حيث الأصل داخلة في الصورة التي اتفق العلماء على أنها محرمة، لأنها تماثيل تصنع باليد، فهذه العرائس، الخيول، هذه تماثيل تصنع باليد. لكن هل تستثنى أو لا تستثنى؟ فهذا محل نظر بين أهل العلم وخلاف. فمن أهل العلم من يقول إن لعب الأطفال يسهل فيها، لأن عائشة رضي الله عنها تصنع على هيئة الخيول، فعائشة رضي الله عنها كانت طفلة، كان بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب البنيات إليها كي يلعبن معها، وكانت تصنع هذا، فقالوا هذا يدل على أن لعب الأطفال يرخص فيها. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز هذا، وأن هذه الألعاب التي على هيئة ذوات الأرواح، التي على هيئة ذوات الأرواح كفرس وبقرة وحمار وطفل وغير ذلك، لا تجوز لعموم الدليل، وأما فعل عائشة رضي الله عنها فعائشة رضي الله عنها لم تكن تصنع تماثيل، ولكنها تصنع ما يصنعه الأطفال حيث يأتون بخشبتين مثلا يركبونها على بعضها ويجعلون عليها لباسا كأنها طفلة. هذا الأطفال كانوا يصنعون هذا، تأتي بخشب وتضع عليه لباس كأنها طفلة، ليس لها وجه ولا رأس ولا عيون ولا عائشة رضي الله عنها لم تكن رسامة، لكنها تصنع ما يصنعه الأطفال. ولذلك الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن هذه أو هذا الأثر لا يدل على جواز اتخاذ لعب الأطفال من ذوات الأرواح. أما اللعب الذي ليس من ذوات الأرواح وإن عمل له وجه لكنه ليس من ذوات الأرواح، مثل الآن يضعون إسفنجة ويضعون لها عيون ويضعون لها فم، الإسفنجة ما يحلها الروح، ما يحلها الروح، فهذه ليست محرمة. هذا ينبغي التنبه له يا إخوة، ليست القضية الوجه، وإنما القضية هل هذا الوجه وجه من تحله الروح أو لا. فإن كان وجه من تحله الروح فهو حرام ولو كان وحده، ولو كان بدون جسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الصورة الرأس، الصورة الرأس. ومعنى هذا أن البدن لو فصل عنه الرأس بالكلية لا يكون صورة، وأن الرأس مع البدن صورة، وأن الرأس بلا بدن صورة، بشرط أن يكون رأسا لمن تحله الروح، والله أعلم.
فتح الله عليك وبارك فيك وجزاك خيرا. يقول هذا السائل: أنا مقيم في المملكة، وأول إقامتي كنت في مكة وأدمت الإقامة فيها، ولكني أتيت إلى المدينة لحضور دورة علمية، وربما قدمت فيها للدراسة، فإن قبلت فيها مكثت مع نيتي أن إقامتي في مكة، والآن جاء الحج، فهل أنا من أهل مكة بمعنى أحج متمتع وليس علي هدي؟
أعد السؤال.
يقول: أنا مقيم في المملكة، وأول إقامتي كنت في مكة وأدمت الإقامة فيها، ولكني أتيت إلى المدينة لحضور دورة علمية، وربما قدمت في الدراسة، فإن قبلت فيها مكثت فيها مع نيتي أن إقامتي في مكة، والآن جاء الحج، فهل أنا من أهل مكة بمعنى أحج متمتع وليس علي هدي؟ لأني فقير وليس عندي مال كثير، والمال الذي معي هو قيمة تجديد الإقامة وبعض المال لأكلي وشربي، فهل يلزمني الهدي أم ماذا؟
هذا يا أخي فيه تفصيل. فإن كنت انتقلت من مكة بالكلية ونقلت سكناك إلى المدينة، ثم بعد ذلك ستنظر هل تبقى أو تنتقل، فأنت الآن لست من أهل مكة بل من أهل المدينة، ولو ذهبت فأنت متمتع. أما إن لم تنتقل من مكة بالكلية لكنك جئت زائرا إلى المدينة، على أنه لو ناسبك المقام أو تحقق لك المرام فإنك ستقيم، وإلا فأنت عائد إلى مكانك، فأنت من أهل مكة ولست من أهل المدينة، ولك التمتع ولا هدي عليك. وأما كونك فقيرا وكون المال الذي عندك لا يكفي إلا الإقامة، هذا ليس عذرا، لأن الله جعل لك مخرجا، فإذا كنت متمتعا ويلزمك الهدي ولا مال عندك تصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: كبر سني ولم أتزوج، وهذا يسبب لي حالة نفسية صعبة، وأحيانا أكاد أن يصيبني اليأس وأقع في الذنوب، ثم أستغفر الله وأرجع مرة أخرى، وهكذا مع حبي للسلف الصالح ومن تبعهم، ولا أحب أن أكون دونهم، ولكن الأمر صعب علي بسبب عدم الزواج، فماذا أفعل؟
والله السؤال على كل حال السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يتزوجون واحدة واثنتين وثلاثا وأربعة، لم يكن السلف الصالح رضوان الله عليهم يتركون الزواج. الأخ يقول يعني مع حبي للسلف لكن يصعب علي أن أتزوج أو كذا أو يصعب علي ترك الزواج. السلف الصالح رضوان الله عليهم يتزوجون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في أفراد لهم شأنهم الخاص. نقول يا إخوة، من المعلوم أنه تقرر عند الفقهاء أن المسلم إذا كان يخشى على نفسه الزنا ووجد القدرة على النكاح يجب عليه أن يتزوج وليس له الخيرة في ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أما إذا كان الإنسان لا يخشى على نفسه الزنا ويستطيع النكاح، فالنكاح في حقه مستحب وهو أكمل من العزوبية، ولو كان بحجة طلب العلم، فما شغل الزواج أفاضل الأمة عن الخير. وإذا كان يخاف على نفسه الزنا ولا مال عنده ولا يستطيع أن ينكح لضيق ذات اليد أو لمانع من الموانع، فإنه يجب عليه شرعا أن يبذل ما يبعده عن الزنا، مثل أن يتخذ الرفقة الصالحة، مثل أن يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء قال العلماء خصاء، أي أنه يضعف شهوته ويعان بهذا على نفسه، وفي هذا إشارة إلى اتخاذ ما يضعف الشهوة من يعني صوم أو غيره مما يعين الإنسان على نفسه. وأنا أحث الشباب على النكاح كما حثهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النكاح سببا للفقر، بل النكاح بنية الإعفاف سبب للعون وسبب للغنى. فالذي يستطيع أن ينكح فلينكح ولا يخشى الفقر ولا يخشى حتى الشغل، فإنه سيعان، ومن أعانه الله حصلت له البركة وحصل له الخير، وفي هذا إحصان له وللمسلمة التي يتزوجها.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هذا ما حكم هذين القولين: الله لا يهينك، أبشر بعزك؟
نعم، معنى الله لا يهينك يعني الله يكرمك، وهذه دعوة طيبة لا بأس بها، فهذه دعوة بالإكرام، فلا بأس أن يدعو لأخيه المسلم، والمعنى صحيح. إيش؟
الله يعزك،
أبشر،
أبشر بعزك.
نعم، هذا ما فيه بأس، هذا من أساليب الناس الطيبة التي تدل على الاستجابة لطلب من يطلب، وأني أستجيب لطلبك بدون ذل منك، وأن طلبك مني ليس ذلا، وأني أجيب سؤلك وطلبك مني، وأنت عزيز عند الطلب وعزيز بعد الطلب، فما فيه بأس، المعنى صحيح.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: السلام عليكم، هل لو أن الزوجة صورت الأولاد وبعثتها لزوجها عن طريق الرسائل كي يراها زوجها وهو مغترب ثم يمسحها، هل هذا جائز؟
والله على ما نختاره من حرمة التصوير لا يجوز، لا يجوز، وينبغي اجتنابه، وإن كان ولا بد فليكن بالفيديو، فإنه أخف من الصور الفوتوغرافية. نعم.
يقول: هذا مدينة جدة، هل هي من الحل أم من الحرم؟
مدينة جدة من الحل ولا شك، ولكنها أقرب إلى مكة من المواقيت. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز مشاهدة أفلام الكرتون علما أن بعضها فيه موسيقى؟
أما ما فيه موسيقى فلا يجوز، كرتون ولا ما هو كرتون، الموسيقى حرام، فإن المعازف محرمة، واستحلال المعازف من صفات شرار الخلق في آخر الزمان الذين يستحلون المعازف، فالموسيقى حرام ولا تجوز في أي حال من الأحوال، سواء كانت موسيقى وترية أو موسيقى غير وترية. الآن بالكمبيوتر يضعون موسيقى أنغم من الموسيقى ويدخلونها بما يسمونه بالأناشيد الإسلامية ويقولون أناشيد بدون موسيقى، ولو سمعتها لكانت أوقع في السمع من الموسيقى الوترية، بل إنك أحيانا تشك هل هي موسيقى وترية أو ليست وترية. وابن القيم رحمه الله يقول لو ضرب بمسمار على حصاة ينغم بها فهي معازف، لو ضرب بمسمار على حصاة ينغم بها فهي من المعازف، فهذه من المعازف. وأما مشاهدة الكرتون الذي لا موسيقى معه فلست من أهل الاجتهاد في المسألة، لكن بعض مشايخنا يقول إذا كان الكرتون على هيئة قوم معلومين كقوم لوط وقوم صالح فهذا لا يجوز ولا تجوز مشاهدته، لأن لا نعلم هيئاتهم، ولأن هذا يجعل الأطفال يتصورون هؤلاء القوم بهذه الصورة، وهذا لا يجوز. أما إذا لم تكن على هيئة أقوام معينين وفيها أخلاق حسنة وتعليم طيب فلا بأس من مشاهدتها، لأن المشاهد غير صانع ولا معين، فهو لم يصنعها ولا يعين عليها، فهي موجودة موجودة فلا بأس من الانتفاع بها، وهذا سمعته من بعض مشايخنا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، وهذا يعني سؤال تكرر فيما يتعلق بالمتن شيخ، أحسن الشروح له.
والله على كل حال يعني هذا المتن شرح كثيرا قديما ويعني حديثا، ولا أذكر شرحا معينا أحيل إليه.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما هو حد النفقة على الزوجة، وهل إذا مرضت يلزمه أن يعالجها؟
النفقة تلزم بالزوجية، فإذا حصلت الزوجية ومكن من زوجته فإن الواجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت في بيت أهلها. بمعنى أن نقول إذا تزوج الرجل المرأة وعقد عليها العقد الشرعي وأخر الدخول سنة مثلا، ننظر هل التأخير منه أو منها، فإن كان التأخير منه ما هيأ البيت ما كذا فيجب عليه أن ينفق عليها، وإن كان التأخير منها فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مشروطا في العقد، وفي هذه الحال الصحيح أنه يجب عليه أن ينفق عليها، والحالة الثانية أن لا يكون مشروطا في العقد، والصحيح هنا أنه لا يجب عليه أن ينفق عليها حتى يمكن منها، حتى يمكن منها. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الناشزة لا نفقة لها، فالمرأة التي تترك بيتها لا نفقة لها. وحد النفقة من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير، فتقدر النفقة من مثله فننظر لحاله من الغنى والفقر، لمثلها فننظر لحالها من الغنى والفقر من غير إسراف فلا ننظر لعادة المسرفين، ولا تقتير فلا ننظر لعادة المقترين، وإنما ننظر للوسط من مثله لمثلها، وهذا هو حد تقدير النفقة. نعم.
قل هل يلزمه أن يعالجها؟
نعم، العلاج من النفقات هذا الصحيح، فالعلاج من الحاجات الضرورية، والنفقة تشمل الحاجات الضرورية بحكم العادة، بحكم العادة، فالعادة أن الزوجة ينفق على مأكلها ومشربها وملبسها ومسكنها وعلاجها، فهذا يدخل في حكم النفقة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: والد عق عن ابنه شاه واحدة لعدم الاستطاعة المالية، ثم وسع الله عليه بعد فترة، فهل يجب عليه أن يعق عنه ثانية؟
العقيقة ستأتين إن شاء الله في آخر المتن، وأنها عند جمهور أهل العلم وهو الصواب سنة وليست واجبة، وأن العقيقة عن الولد من الفقهاء من يقول شاه، ومن الفقهاء من يقول شاتان، وهذا الصحيح، والسنة جمعهما، فإذا لم يتيسر للإنسان وجد قيمة شاه في اليوم السابع وأراد أن يوافق السنة هنا، فالصحيح أنه يجوز له أن يفرق فيذبح في يوم السابع شاه، ثم إذا وسع الله عليه يذبح شاة أخرى، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: علي دين وجئت للحج هذا العام والحمد لله، وقد استأذنت من أصحاب الديون على ذهابي للحج ورضوا بذلك، وبعضهم أتعامل معهم بأن أقضي الدين بعد شهر، فما حكم عملي جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، ما دمت استأذنت وأذنوا لك فلا إشكال، لكن نحن نقول إن الدين إذا كان لا يؤثر الحج في تسديده، يعني الدين سيسدد في وقته ولو حج الإنسان، أو لن يسدده ولو لم يحج، فلا إشكال في أن يحج ولا يحتاج إلى إذن. وإذا كان الحج يؤثر في التسديد أو يؤخر التسديد فلا يحج بل يسدد الدين، إلا إذا أذن له صاحب المال وقال: لا أنا سأؤجلك سنة أو أؤجلك 4 أشهر، وهو يستطيع أن يسدد دينه، فلا حرج في هذا، والحمد لله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.